الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة من سلسلة تعلمت من القرآن، سلسلة أردنا أن نستقبل بها هذا الضيف المضيف رمضان، فعنونا لها بهذا العنوان تعلمت من القرآن، لأن رمضان هو شهر القرآن. وهذه هي الحلقة الرابعة في رحابها وفي ظلالها. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام منزلتي وقدري وشرف القرآن، ثم بدأنا نقف أمام حكم وأسرار نزول القرآن مفرقا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا بعض الحكم لنزول القرآن مفرقا على قلب نبينا، وكان منها تثبيت قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان منها مراعاة عقول وأفهام من نزل عليهم القرآن. في هذا الباب وقفنا في اللقاء الماضي أمام سنة التدرج، في فرضية الأحكام الشرعية، فرأينا كيف تدرج التشريع في فرائض ومباني الإسلام، بدءا من الصلاة، مرورا بالصيام، مرورا بالزكاة، ثم الحج. وفصلنا في هذا الباب في لقائنا الذي مضى. في هذا اللقاء سوف نقف أمام سنة التدريج فيما يتعلق بالمحرمات وكيف عالجها القرآن. ولنأخذ في هذا اللقاء مثالا على سنة التدريج في النهي والتنفير والتحذير من المحرمات، ولنأخذ مثالا واحدا على هذا الباب. هذا المثال هو قضية تحريم الخمر، قضية تحريم الخمر. فقد ذكرنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي جاء عند الإمام البخاري في صحيحه، قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن أول ما أنزل من القرآن سورة ذكر فيها الله عز وجل الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة: وإني لا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي في المدينة، أو كما أخبرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مبينة عظمة التشريع في سنة التدرج. فالقرآن الكريم وسنة النبي الأمين راعت الفطر التي تمكنت منها العادات، وتمكنت منها التقاليد، وتمكنت منها الأعراف. فكانت هناك عادات جاهلية منها شرب الخمر. فهل يا ترى أول ما ينزل القرآن الكريم يقول للعرب في جاهليتهم إن الخمر حرام؟ إن فعل لا، ولن يستجيب منهم إلا النذر اليسير. لذلك راعى القرآن الكريم في تشريعه هذه العادات التي تمكنت وتلك الأعراف التي طغت. فبدأ القرآن الكريم سنة عجيبة هي سنة التدريج في التحريم، رويدا رويدا. لماذا؟ لأنه لكي نغير تلك الفطر التي لوثت بالجاهلية وتمكنت منها العادات الباطلة والانحرافات وأصبحت عادة لا ينفكون عنها، لا بد أولا من تغيير النفوس. فتغيير النفوس أولا، تغيير القلوب أولا، لأن النفس إن تمكن منها الإيمان وعلمت عظمة الرب جل جلاله ومنزلة هذا التشريع عندها، إذا صدر الأمر عن الله نفذت، وإذا جاء النهي عن الله اجتنبت وانتهت. لذا سلك القرآن مسلكا عجيبا في هذا الباب، ومر تحريم الخمر بأربع مراحل. الأولى مرحلة الذم، المرحلة الثانية مرحلة التنفير، المرحلة الثالثة مرحلة التحريم الجزئي، المرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة التحريم الكلي القاطع. إذن هناك مراحل في تشريع تحريم الخمر. أولى المراحل إخوة الإيمان والإسلام هي مرحلة الذم. الذم نقيض المدح، أي بيان أن الشيء لا يليق بمسلم أن يفعله، فلا بد أن يتنزه عنه، ولا بد أن يبتعد، بذكر بعض مساوئه والإشارة إلى ذمه. وفي هذه المرحلة نقرأ قول الله عز وجل على مائدة سورة النحل في الآية 67، يقول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كيف هنا وتدبر يا عبد الله، إن القرآن يخاطب أصحاب عقول وأصحاب أفهام، يبين لهم مصادر رزقهم في هذا الباب الخطير، فقال: ومن ثمرات النخيل، أي التمور بأنواعها، والأعناب، القرم بأنواعه، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقسم المستخرج من هذه الثمرات إلى قسمين، الأول وهو السكر أي الخمر سكرا، الثاني الرزق الحسن. إذن السكر ليس حسنا، السكر ليس حسنا بل هو مذموم سيء، وهذه إشارة لأصحاب العقول وأصحاب الأفهام، لذا زيل الآية بقوله: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، لأصحاب العقول والأفهام. فإذا علم صاحب العقل أن ما يتخذ من ثمرات النخيل ومن ثمرات الأعناب ينقسم إلى قسمين، أحدهما حسن بمفهوم المخالفة، الآخر يكون سيئا لأنه ربط النوع الثاني بالحسن، ورزقا حسنا أي بيع التمور وبيع الأعناب من أجل الطعام الطيب والكسب المشروع المباح الحلال، بخلاف أن تعصر وتكون شرابا يذهب بالعقول ويذهب بالأفهام، فهذا ليس بحسن. فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة الذم، بيان قبح الشيء دون تحريم. أظهرنا لكم أن السكر ليس بحسن، فصاحب العقل ماذا يفعل؟ يجتنب ويبتعد ويظل على الرزق الحسن فحسب، وهكذا يتعامل القرآن مع الفطر النقية. المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفير، ينفر ويبعد عن قبح هذا العمل، وفيها ورد قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 19 بعد 200، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الله أكبر، ما أجمل هذا التشريع وما أطيبه وما أروعه في التعامل مع الفطرة، تشريع عجيب كيف لا، وهو تشريع الخالق جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم سبحانه جل جلاله، يعلم طبائع خلقته، يعلم الفطرة التي فطرها كيف يروضها بالتشريع ليحملها على الخير والعمل به. فالله تعالى يخبر نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، إن من آمن بك واتبع سبيلك لابد أن يسألك عن حكم الخمر والميسر. في هذه البدايات من العسير أن نحرم تحريما قاطعا، لأن الفطر التي جبلت على تلك العادات وأصبحت قد تمكنت منها، من العسير عليها أن تنفك عنها دفعة واحدة، فلابد أن نتدرج بهذه الفطرة، فعليك أن تنفر بغير تحريم. وصاحب العقل وصاحب الفهم يظهر له قبح هذا العمل فيجتنب. يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر أي القمار، والذي فيه هلاك للمال وضياع لمن تعول. المقامرون الذين يحرقون الأموال في الباطل ويضيعونها بتزيين الشيطان رغبة في مكسب دون تعب، وإن جاءك فهو مال محرم يذهب بالخير كله، كما قال بعضهم: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. يسألونك عن الخمر والميسر، وهناك صور كثيرة من الميسر حتى يفعلها بعض من ينسب للالتزام. يجلسون على لعبة في لهو، وهناك مكسب وخسارة، الذي يكسب يدفع الخاسر مشاريب جلوسه على مقهى مثلا، هذا قمار. الذين يلعبون كرة القدم ويعقدون لها مباريات ودورات ويجمعون من كل فريق مبلغا من المال، وهناك خاسر وفائز، وبهذا المال يأتون بهدايا للفريق الكاسب الفائز، قمار. هذا قمار، هذا محرم. يا فضيلة الشيخ، نحن نفعل. نعم، أعلم أنك تفعل، وهذا قمار محرم، فماذا نصنع للفائز؟ إن أردت فلتأتي له بجائزة من مالك أنت الخاص، ولا تجمع من غيره، فليس هناك أن نأخذ مالا وندفع للكاسب، هذا قمار لا يجوز. من أراد أن يهدي فمن ماله الخاص، يجعل جائزة من ماله الخاص، ولكن لا يجمع أموالا ثم يعطي الفائز ويحرم الخاسر، هذا قمار. يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا انتبهوا، فيهما إثم كبير، ويسقط هذا على الدخان، لأن الدخان من الخمر، وهذا ما يغيب عن الكثيرين، الدخان من الخمر. واسألوا أهل التخصص في صناعته، إن التبغ الذي يوضع داخل السيجارة لكي يصنع منه السيجار لا بد أن ينقع في مادة تسمى الروم لمدة 3 أشهر، والروم مادة مسكرة، قال المتخصصون: لو وضعت قطرة منها على إناء به ماء وشربه الشارب غاب عقله. قطرة التبغ ينقع كم شهر؟ 3 أشهر بعد أن يحصد من أرضه، لابد لكي يكون له القوام الذي يتمكن الصانع من صناعته كسجارة أن ينقع في هذه المادة. واقرأوا مكونات السجارة بأنفسكم، مكتوب على مكوناتها. فالدخان من الخمر، أعلمتم لماذا يشق على النفس الترك؟ لأنها تحولت إلى إدمان، صارت في دمائك وفي عروقك، فأذهبت خلقك،
وجعلتك عبدا لسيجارة وأبعدتك عن ربك جل جلاله، فدمرت صحتك وأحرقت مالك وضيعت من تعول من زوجة وولد، أكلت رزقهم الحلال الطيب في الحرام. فإن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. وهو رمضان يذكر، سوف تمتنع أيها المدخن على مائدة رمضان إن كنت من الصائمين، سوف تمتنع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس حتى تقام عليك الحجة أنك تستطيع أن تبتعد عنها، ولكنها الشهوة والهوى ورفقة السوء المحيطة بك. فنق نفسك قبيل رمضان ابتغاء مرضات الله. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس تجارات تقوم، وإثمهما أكبر من نفعهما، حتى يعلم صاحب العقل أن الأمر الذي زاد ضرره وإن كان فيه نفع يسير فإن حكمه التحريم، ليغلق الباب على أهل الشهوات والأهواء. فجاءت هذه المرحلة الثانية وهي مرحلة التحريق التنفير ببيان الإثم الكبير، وانتبه، قال فيهما إثم، ولفظة الإثم في القرآن الكريم والسنة تذكر غالبا عند الانحراف الخلقي لا الانحراف البدني، في الأخلاق، انحراف في الأخلاق. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم هنا انحراف خلقي. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فالشرك انحراف خلقي. فالإثم يطلق على كل انحراف في الأخلاق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن أراد أن يتأسى بالنبي فليسعى إلى تكملة أخلاقه، وينبذ كل ما يؤثر على الأخلاق والفطر السليمة من عادات قبيحة محرمة. فجاءت المرحلة الثانية لتنفر، لذا انقسم الأصحاب الذين كانوا يشربونها إلى فريقين، فريق غلب جانب الإثم الكبير فترك واجتنب وابتعد، وفريق غلب جانب المنفعة وخاصة أنه لم يصدر التحريم فظل على الشرب والتعامل فيها. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحريم الجزئي، عندما شرب بعضهم الخمر ممن كانوا يشربون ودخل ليصلي بقومه إماما في صلاة المغرب. وأنتم تعلمون صنيع الخمر في النفوس، فالخمر أصل كل شر وأساس كل إثم. شرب الخمر ودخل ليصلي إماما، فاختلطت الآيات، فأنزل رب البريات آية على مائدة سورة النساء، الآية 43 تقريبا أو 47، 43، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي يشربونها، نعم، مؤمنون، نعم، أصحاب النبي، نعم، أحدهم يصلي إماما وهو شارب الخمر، نعم، إنها سنة التدريج مع الفطر، يخاطب أهل إيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرمت أثناء الصلاة، وهذا يسمى التحريم الجزئي، لذلك انقسم الشاربون لها إلى فريقين. فريق قال ما دامت منعت في الصلاة فهي خبيثة فنجتنبها على الإطلاق، وفريق قال إذا نمتنع عنها في وقت الصلوات ونشربها في غير وقت الصلاة، وعلى قول القائل بعد العشاء افعل ما تشاء. وظلوا على شربها، ومرت السنون، وفي العام الثالث من هجرة النبي بعد غزوة أحد، انظر النبي ظل بمكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة، وبعد 3 سنين من الهجرة نزل التحريم القاطع للخمر، أي بعد 16 سنة من أصل 23 سنة دعوية في مكة والمدينة. بعد 16 سنة جاء التحريم القاطع، تدرج مع الفطرة، ما أعظم هذا التشريع. بعد غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة، عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الذي يتفطر قلبه على أمته، يريد لها الخير ويرجوه، عمر رفع أكف الضراع إلى ربه وقال يا رب أنزل قولا فاصلا في الخمر. إن عمر يشق على نفسه أن يرى من أهل الإيمان من يشربونها، وعمر يعرف أضرارها لأنه كان يشربها من قبل، عمر يعرف أنها شؤم كلها الخمر. الخمر إخوتاه تذهب بالأعمار، تدمر الصحة، تساعد على تغيير الخلقة والعياذ بالله رب العالمين. فشارب الخمر يعرف بسمته، له عين جاحظة عياذا بك اللهم، فشرب الخمر يجعل العين تبرز وتجحظ، تأكل الكبد وتسبب التليف. الخمر أم الخبائث، الخمر تذهب بنور القلب، الخمر تذهب بنور الوجه، الخمر شاربها يسقى يوم القيامة من طينة الخبال كما أخبر النبي الأمين. وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار وعصارة أجسادهم من قيح وصديد والعياذ بالله رب العالمين. هذا جزاؤه، يشرب من طينة الخبال، يجمع عرق أهل النار القبيح النتن العفن، تجمع عصارة الأجساد من قيح وصديد ودماء، ويشربها من اعتاد شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب من شربها، فمن تاب تاب الله عليه وبدلت السيئات إلى حسنات إن صدقت توبته، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المدخن قف مع نفسك، فالدنيا إلى زوال، سيمر عمرك وتدخل قبرك وحدك وتحاسب وحدك، فانتبه. بارك الله فيك، فكم نحب لك الخير ونرجوه. الخمر أم القبائح، أم الخبائث كما أخبرت السنة. يا رب سلم، يا رب سلم. عمر يقول يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر، فنزلت الآيات على مائدة المائدة بدءا من الآية 90. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن؟ للمؤمنين، لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله أكبر، تحريم قاطع. إنما الخمر شراب يخامر العقل فيغيبه،
والميسر هو القمار وذكرنا ذلك. الأنصاب جمع نصب وتطلق على الأوثان والأصنام التي كانت تعبد من دون الله. والأزلام وهي القداح التي كانت تضرب من الكهنة لجلب الأموال بادعائهم علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. ثلاثة قداح من الخشب مكتوب على إحداها افعل، وعلى الثانية لا تفعل، وعلى الثالثة فارغة لا يكتب عليها شيء. فيأتي المسكين للكاهن يضرب القداح، يريد أن يتزوج. أيها الكاهن، يريد أن أتزوج من فلانة، ادفع يا ولد. ثم يضرب له القداح، فإن جاءت على لا تفعل تقول لك الآلهة لا تفعل. الولد يحبها، مغرم بها، ماذا أصنع أيها الكاهن؟ نجرب مرة ثانية، ادفع ادفع. يجرب الثانية، تأتي فارغة، يقول الآلهة الآن، معناها لابد أن تعيد مرة ثالثة، ادفع. فيظل يدفع المال حتى تأتي افعل، يقول رضيت عنك الآلهة، اذهب وتزوج، بعد أن يفرغ المال من كيسه. المهر اللي كان يدفعه للزوجة أخذه الكاهن، إذن لن يتزوج أيضا، ينتظر حتى يجمع مهرها. وهكذا وهكذا، هذه تسمى الأزلام. وهذا لا ينطبق على القرعة التي تعقد في بعض الأحوال، لنعلم من يبدأ، هذا جائز ولا حرج، زي حتى بتوع كرة القدم، منه من اللي يمسك الكرة أولا يعمل قرعة، ها؟ هذه ليست محرمة، هيعملوا جمعية وأموال ومش عارف إيه، طب من اللي ياخد الأول، نعمل قرعة نكتب الأسامي، لا حرج. مسابقة وعايزين نعلم من الفائز فنكتب الأسماء ويختار طفل صغير ورقة لكي نخرج الفائز، هذه لا حرج فيها، هذه ليست من القرعة المحرمة، إنما المحرمة تلك الأزلام التي يدعي صاحبها علم الغيب ويسلب أموال الناس بالباطل. فالله تعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كل هذه رجس من عمل الشيطان، أي إثم من تزيين إبليس. انظر جمعها مع ماذا؟ جمعها مع ماذا؟ مع الميسر، مع عبادة الصنم من دون الله رب العالمين، جمعها مع من ادعى الغيب من دون الله رب العالمين من الكهنة والرهبان. يا رب سلم سلم، رجس أي إثم من تزيين الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، قال العلماء لفظة فاجتنبوه أعلى مراتب التحريم، لأن الاجتناب عدم الاقتراب، فإذا كان الاقتراب محرم يبقى الشرب جائز، كما يقول هذا الجاهل الجهول المعمم في استراليا الذي يدعى مصطفى وليس بمصطفى، الراشد وليس براشد، أن الخمر ليست محرمة إنما التحريم على السكر، لأنه قال فاجتنبوه ما قالش حرام. هل مثل هذا يرد عليه؟ هل مثل هذا يرد عليه وتعقد له لقاءات؟ المسكين لا يدري مقاصد اللغة، المسكين لا يعلم معنى اجتنبوه. يا مسكين، قال الله تعالى عن الأصنام والأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فإن كان الاجتناب ليس تحريما إذن يجوز عبادة الصنم على قول هذا المدعو. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، إيه الأوثان؟ الأصنام. فلو كانت لفظة فاجتنبوا ليست التحريم، يبقى إذن يجوز عبادة إيش؟ الأصنام. واجتنبوا قول الزور، قول الزور حكمه إيش؟ تحريم. هل يجوز الزور؟ ده النبي قال
لما سئل عن الكبائر وعن أكبر الكبائر فعدد بعضها، قال الراوي: وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال الراوي: حتى قلنا ليته سكت. أشفقنا على النبي من شدة غضبه في تحريم قول الزور. فاجتنبوه، فاجتنبوه أعلى مراتب التحريم، لأن القرآن يقول لا تقربوه، فالقرب حرام، فهل يجوز الشرب؟ الإجابة لا. ولذلك لعن النبي في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها، شاربها، بائعها، حاملها المحمول له، شاريها والمشترى له، وآكل ثمنها، ومن جلس على مائدتها. يا رب سلم سلم سلم. مجرد الاقتراب محرم، ونحن في دول الغرب بدعوة نظهر لهم سماحة الإسلام، إذن فلنشرب معهم الخمر. الله أكبر الله أكبر. هل سماحة الإسلام أن تفعل الحرام؟ يا مسكين، يا جاهل، يا جهول، اتق الله. سماحة الإسلام أن تعتز بعقيدتك، سماحة الإسلام أن تعتز بتشريعك، سماحة الإسلام أن تظهر لهم عدل وإنصاف الإسلام والمسلمين. مش سماحة الإسلام نقعد معهم في الديسكو، مش سماحة الإسلام بنتي يجي لها صديقها في البيت، احنا في مجتمع غربي، مش سماحة الإسلام ابني يروح لصديقته، مش سماحة الإسلام نجلس في شرب الخمر. هذه ليست سماحة ولكنها وقاحة وبعد عن منهج الله رب العالمين، وهزيمة نفسية. فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. فالفلاح في الاجتناب والبعد عن الحرام. ثم عدد مساوئها فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شارب الخمر لا يمكن أن يذكر ربه، لا يمكن أن يصلي أبدا، يجي يصلي كيف وشارب للخمر؟ فيه عداوة وبغضاء، نعم، لأن شارب الخمر يهزي. الخمر تسلبه صفات البشرية التي تمكنه من التفريق بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. ولذا تسمع أن شارب الخمر قد يقع على أمه وعلى أخته وعلى محرماته. لماذا؟ غاب عقله، غاب عقله، فلا يميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. الخمر تنال من عزة شاربها، تقلل من شأنه. انظروا إليهم في الطرقات، رأيت أحدهم يوما وكانت السلوك شديدة وممسكا بأحد أعمدة الكهرباء في الطريق وينام هكذا، فتعجبت وسألت مرافقي، وكنت لا دراية لي بأحوال تلك المجتمعات، كنت حديث عهد بها، فبقول له: يعني نشوف الأخ نشيله معنا في السيارة نروحه لحسن، ده شكله كده يعني تعبان ولا مريض. قال لي: لا لا لا، ده شارب خمر، سيبه، ده كيف عنده كده يفضل كده طول الليل ماسك العمود؟ شارب خمر. نالت من عزته ومن كرامته ومن إنسانيته، بل وتنال من عزة غيرك، تسيء للغير، تتهم، تقتل، تفسد، تدمر، وأنت غائب عن عقلك، تتنافى مع الرجولة. هكذا هي الخمر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، هل منتهون عن الحرام؟ تحذير شديد. بهذه الوسائل الطيبة وبهذا التدرج العجيب حرمت الخمر، وعلى نفس الشاكلة جميع المحرمات في الإسلام. تدرج القرآن وتدرجت السنة في التعامل مع الفطرة النقية حتى تحملها على حسن الخلق وعلى البر وعلى العمل الصالح والبعد عن المحرمات. فما أجمل هذا التشريع. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
Schutz gebiet Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen und Segen und Frieden sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei der vierten Folge von unserer Vortragsreihe, die heißt: Ich habe von den Koran gelernt. Ich habe von den Koran gelernt. Und das kommt passend zu diesem heiligen Monat, der jetzt auf uns zukommt, und zwar der Monat Ramadan, denn der Monat der Ramadan ist der Monat des Korans. Heute werden wir über Sunnat al-Tadrij reden, und zwar wie Allah Azzawajal Schritt für Schritt Sachen zu uns empfohlen hat oder verboten hat. Und wir werden hier ein Beispiel nehmen, und zwar das Verbot des Alkohols. Das Verbot des Alkohols. Wie ihr wisst, meine geliebten Brüder und geehrte Schwestern, dass Allah Azzawajal den Verbot des Alkohols Schritt für Schritt uns verbieten hat. Warum denn? Weil die Leute damals, die Araber damals, worauf der Koran abgesandt wurde, haben den Alkohol als Sitte gehabt. Und jeder von denen, oder fast jeder von denen, viele von denen haben viel, viel Alkohol getrunken. So hat Allah Azzawajal Schritt für Schritt diese natürliche Veranlagerung, die schmutzig geworden ist, weggemacht. Allah Azzawajal hat dafür vier Schritte gebraucht. Vier Schritte gebraucht, damit dieses Dreck sozusagen von den Menschen weggeht. Das erste ist das Gegenteil von Lob, und zwar das Verleugnen, die Kritik und das Tadeln vom Alkohol. Allah Azzawajal sagt in Surat al-Nahl, Vers Nummer 67, und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Rebstöcke zu trinken, woraus ihr euch Rauschgetränke und eine schöne Versorgung nehmt, darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die begreifen. Hier ist es zu betrachten, dass Allah das Rauschgetränk also ganz neutral beschreibt, aber nur danach. Und hier ist es wichtig, kurz danach zu sehen, dass Allah sagt, Rauschgetränk und schöne Versorgung. Das heißt, dass das Erste, was Allah erwähnt hat, ist nicht schön. Deswegen sagt Allah am Ende dieses Verses, darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die begreifen, für Leute, die nachdenken, für Leute, die sich Sorgen irgendwie machen, worüber Allah jetzt redet. Nummer zwei, wie Allah Azzawajal dieses Alkohol verboten hat, und zwar At-Tanfir. Das ist die Entmutigung, damit die Leute erstmal ein bisschen davon ferngehen. Allah Azzawajal sagt in Surat Al-Baqarah, sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Und hier erwähnt Allah Azzawajal das berauschende Trunk und das Glücksspiel. Hier ist wichtig zu erwähnen, dass Glücksspiel vieles umfasst. Und das ist wichtig, immer nachzufragen, was die Glücksspiele sind. Nicht, dass wir in Glücksspiele geraten, ohne dass wir es wissen. Der Scheich hat vorher, möge Allah bewahren, ein gutes Beispiel erwähnt. Zum Beispiel die Leute, die sich für den Fußball treffen und sagen, ja, wir sammeln Geld von jeder Mannschaft. Und die Mannschaft, die gewinnt, bekommt ein Geschenk von diesem Geld, was wir gesammelt haben. Das ist Glücksspiel. Das gehört sich nicht für Muslime, sowas zu machen. Und das kommt in diese Glücksspiele drin. Das ist verboten im Islam. Und auch unter diese rauschende Getränke, man kann auch die Zigarette da reinmachen, denn die Zigaretten ist irgendwie auch ein Rauschmittel. Und für die Brüder, die leider immer noch rauchen, das ist eine Chance für die jetzt in Ramadan, denn das ist ein Test für die. Die merken schon, dass die aufhören. Und wir fasten lange Stunden, fast den ganzen Tag. Und die hören den ganzen Tag, für diejenigen, die natürlich aufhören zu rauchen, ne? Die hören den ganzen Tag auf zu rauchen. Warum? In diese drei Stunden, wo du normalerweise essen, trinkst und betest, gehst du eine rauchen. Da sollst du damit aufhören und diese Chance wahrnehmen und damit aufhören, endgültig zu rauchen. Denn die Zigaretten, die sind klar und deutlich verboten im Islam. Und hier nehmen wir einen Vorzug aus diesem Vers, und zwar: Wenn etwas gut und schlechtes erwähnt ist, dann wir als Muslime sollen davon fernbleiben. Wenn etwas gutes und schlechtes gleichzeitig ist, nennt man als Muslime das nicht. Und hier wird Allah Azza wa Jalla, ich habe vergessen, den Vers weiterzulesen, und zwar, sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel, sag, in ihnen beiden liegt große Sünden und Nützen für die Menschen, aber die Sünden in ihnen beide ist größer als ihr Nützen. Der Vers von Allah, erwähnt von Allah Azza wa Jalla in Surat al-Baqarah. Danach kommen wir bei dem dritten Teil von diesem Schritt-für-Schritt-Verbot, und zwar Surat al-Nisa, Vers 43, sagt Allah Azza wa Jalla, wo ihr glaubt, lehrt euch nicht den Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Und hier ist es ein Teilverbot von Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla verbietet den Alkohol zum Teil. Das heißt, derjenige, der zum Gebet geht, soll damit aufhören. Der soll nicht zum Gebet gehen, indem er betrunken ist. Und das ist damals passiert, dass ein Sahabi gekommen ist und vorgebetet hat, obwohl er betrunken war. Und er hat die Verse vom Koran vertauscht und hat irgendwas vorgelesen, was völlig falsch war. So hat Allah Azza wa Jalla dies zum Teilverbot gemacht. Die Sahabas haben sich in zwei Teile getrennt. Manche, die damit völlig aufgehört haben, und ein anderer Teil, die gesagt haben, okay, wir trinken nur Alkohol in Zeiten, wo es kein Gebet ist. Zum Beispiel zwischen Isha und Fajr oder Fajr und Dhuhr. Auf jeden Fall, irgendwann ist es dazu gekommen, dass die viele damit aufgehört haben. Dann, nach 16 Jahren, und hier sieht man, wie Allah den Verbot zu den Muslimen bringt, nach 16 Jahren, und zwar direkt nach der Schlacht von Uhud, kommt Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu war ein weiser Mann und hat gesehen, was das Alkohol unter den Menschen gemacht hat. So hat seine Hände erhoben zu Allah azza wa jal und hat gesagt, oh Allah, mach, dass ein Vers abgesandt wird, das direkt diesen Verbot gibt. Dass man kein Alkohol mehr trinkt, dass keine Muslime mehr Alkohol trinkt. Und geehrte Brüder, man sollte wissen, dass derjenige, der Alkohol trinkt und nicht damit aufhört und keine Taube, keine Reue zeigt, dass er am jüngsten Tag von einem Saft trinkt, der von den Menschen des Höllens vorher kommt. Das heißt, von dem Schweiß, von dem Blut und von alles, was eit und alles, was dreckig von den Menschen des Höllens vorher davon trinkt. Der Verbot kommt endgültig in Surat Maida, Vers Nummer 90, wo Allah Azza wa Jalla sagt, wo ihr glaubt, berauschende Getränk, Glücksspiel, Opfersteine und Lustpfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satan. So meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. Hier ist es endgültig, denn Alkohol wurde verbieten von Allah Azza wa Jal. Liebe Brüder, wenn ihr könnt, kommt ein bisschen näher. Die Leute hinten, die haben keinen Platz. Barakallahu fikum. Versucht ein bisschen näher zu kommen. Hier sind noch ein paar Plätze. So hat Allah Azza wa Jal den Alkohol verboten. Der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, es gibt 10 Arten von Alkohol, die verboten ist. Und zwar derjenige, der das pflückt, derjenige, der das produziert, derjenige, der das verkauft, derjenige, der das trägt, derjenige und ganz am Ende derjenige, der an dem gleichen Tisch sitzt, in dem es Alkohol getrunken wird. Und hier ist es wichtig zu wissen, für die Muslime, die hier in Europa leben, das gehört sich nicht von Schönheit des Islams, an einen Tisch zu setzen, wo Alkohol ist. Indem man sagt, der Islam ist schön, ich gehe nur mit ein paar Kollegen, damit ich sage, dass ich ein offener Muslime bin und sitze an einem Tisch, wo Alkohol ist. Das wurde verboten vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, ist wie, als hätte Allah azza wa jalla das verbieten. Alkohol ist verboten und alles, was drumherum ist. So sieht man, wie Allah azza wa jalla den Gläubigen irgendwie den Alkohol verbietet. Schritt für Schritt, nach Jahren. Und das ist die Schönheit des Islams und nicht einfach mit Alkohol zu sitzen. Barakallahu fiik.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alameen khalilillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina thumma amma ba'du فنشير إخوة الإيمان والإسلام في عجالة عاجلة إلى الخلاف الوارد في هذا العام بالنسبة لتحري رؤية هلال رمضان. اختلفت دول الإسلام لماذا؟ لأن بعض الدول أخذت بالتقويم كتقويم أم القرى أي بالحسابات، فكان الخميس وهو ليلة أمس هو 29 من شعبان. ودول إسلامية تعمل برؤية الهلال رؤية بصرية وفق الكتاب والسنة. إذن فأكملوا عدة رجب 30، فاليوم الجمعة 29 من شعبان. ولهذا بعض الدول قالت نتحرى هلال رمضان على مدار يومين الخميس والجمعة، ووفق رؤية البصر وهي المعتمدة كتابا وسنة وإجماعا فاليوم هو تحري رؤية هلال رمضان. فنحن في هذا اليوم يوم الجمعة 29 من شعبان وفق رؤية الهلال رؤية بصرية، تقوم كثير من دول الإسلام بتحري رؤية هلال رمضان. فإن ثبتت الرؤية اليوم يكون الغد هو أول وغرة رمضان، وإن لم تثبت أتممنا عدة شعبان 30. إذن الأمة في هذا اليوم خاصة ممن يأخذون بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في تحري رؤية هلال رمضان رؤية بصرية لا حسابية، لأن الرؤية الحسابية أو العلمية أو الفلكية بعيدة كل البعد عن منهج أهل الحق فيما يتعلق بدخول الشهر وخروجه، لأن ربنا تعالى سماه شهرا، شهر رمضان، والشهر لغة من الاشتهار ولا يكون مشتهرا إلا من الظهور، وسماها بالأهلة، يسألونك عن الأهلة وكلكم يعلم مناطات اللغة، فالهلال لا يسمى هلالا إلا بظهوره للبصر. فأنت عندما تقول هل علينا فلان، ماذا تعني بهل علينا فلان؟ أي ظهر لأعيننا، فلو وجد في الخارج هل نتمكن أن نقول هل علينا فلان ونحن لم نره؟ الإجابة لا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فإذا الهلال يسمى بالهلال لظهوره للعين، لرؤيته بالعين لا بالحسابات الفلكية. ثم قطع النبي النزاع بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وقطع مناط النزاع تماما حتى لا يبقي لقائل قولا، فقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وأشار مرة 29 ومرة 30، أي هذه المعنى في أمة أمية فيما يتعلق بدخول الشهر فقط لا في العلم. نحن أمة فيها العلماء وفيها الكتبة وفيها المحاسبون، بل كان للنبي كتبة يكتبون وحي السماء. فالنبي عندما يقول نحن أمة أمية يأتي أصحاب الرأي يجهلون الأمة، يقول لك اسمع الأمة أمية ويسخرون من قول النبي. من سخر من قول النبي كفر وارتد عن الإسلام. مناط قول النبي فيما يتعلق بدخول الشهر وخروجه لا بحال الأمة وعلمها. فالجاهل الجهول الذي لم يفهم عن رسول الله يبدأ يشغب على عوام الناس ويدلس عليهم لجهله بالسنن. نقول إن مناط كلام النبي نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يتعلق بدخول الشهر وخروجه لا يتعلق بغيره. لماذا؟ لأن الأحكام في شرعنا بنيت على اليسر ورفع الحرج، فالشهر يدخل يعلمه العام قبل العالم. البدوية في الصحراء لا تعرف حسابات وليست عندها آلات حتى تتمكن من معرفة الشهر بحساباتهم، فكيف تصوم هذه المسكينة التي انقطعت عن العالم علما وتكنولوجيا؟ هل تصوم بحسابات وهي لا تعلم حسابات؟ الإسلام يقول لا، رفعنا الحرج. عليك يا أمة أن تنظري إلى السماء، رأيت الهلال؟ نعم رأيته، صومي. فالإسلام تشريعا جاء للبسطاء فضلا عن العلماء والمتخصصين. فأمية في هذا الباب فقط المتعلق برؤية هلال الشهر دخولا أو خروجا، لا نحسب، لا نعمل بالفلك، لا نعمل بالتلسكوبات، لا نعلم نعمل بالحسابات، ولكن نعمل برؤية الهلال رؤية بصرية. فإن شهد شاهد عدل بأنه رأى صامت الأمة لوحدة المطالع على قول جمهور العلماء. من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام اليوم هو 29 من شعبان وفق الرؤية البصرية للهلال. فإن ثبتت الرؤية، إن ثبتت الرؤية البصرية لهلال رمضان كانت الليلة أولى ليالي قيام الليل
وكان الغد هو غورة رمضان، وإن لم تثبت أتممنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وعتقا لرقابنا من النار. اللهم اجعله فرجا قريبا على المستضعفين الموحدين على أرض فلسطين، وعلى أرض العراق، وعلى أرض سوريا، وفي بلاد الشام، وعلى أرض اليمن، وفي مصر وليبيا وتونس، وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم اجعله نصرا وفرجا على المستضعفين الموحدين في كل مكان، اجعله قاصمة ظهر للمتجبرين وللظالمين وللطغاة المعاندين. أرنا فيهم آيات قدرتك وعجائب صنعك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام، واجعلنا من عبادك المقبولين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.